الحيران علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. إنما يعرف خطر العلة بشدة فتكها وكثرة ضحاياها المبتلين بها، وإنما وضع العلاج أصلا لمعرفة الدائي، فإذا مات الإنسان لم يعد للعلاج موضع ولا للنظر فيه محل. وحين تتأمل في العلاقات بين المسلمين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، حينما تتأمل وتفتش وتنظر في حياة الناس يعني ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير، في حسرة على عرى يعني تمزقت وتخلخلت، وعلى أشياء كثيرة جدا جدا يعني افتقدها الناس. ولذلك نحن نبحث في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل عن الشخصية المسلمة، كيفية بناء الشخصية المسلمة، كيف نبني شخصا مسلما متعلما من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ينفذ ما أمر به من قبل ربه عز وجل، من قبل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعني يرى شبابنا الصواب من الخطأ والحق من الباطل، ولنتعلم ما هو الإطار العام، الإطار العام الذي لابد لكل إنسان في حياته أن يسلكه حتى ينهي طريقه إلى الله عز وجل، هذا الطريق الصعب، حتى ينهيه يعني بقدر المستطاع، يعني يحاول أنه يذهب إلى الله عز وجل أو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه، أو يجتهد في حياته كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أول مراحل بناء الشخصية المسلمة، أول المراحل في البناء العقيدة، في بناء العقيدة الإنسان المسلم يا جماعة رأس ماله هو معرفة ربه سبحانه وتعالى. الإنسان المسلم يعني ألف باء يعني إيه عقيدة، يعني علاقته بالله سبحانه وتعالى كيف هي. فالذي لا يؤسس على عقيدة صحيحة لا وزن له عند الله، الذي لا يؤسس على عقيدة صحيحة لا وزن له عند الله. وحتى هذه من المسلمات، لكن للأسف الشديد عندنا بنلاقي يعني فيها أخذ ورد وكلام في 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 على وسائل التواصل، في وسائل التواصل وعلى وعبر الفضائيات والكلام ده، وهذا أيضا مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن زان. العقيدة الصحيحة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ذلك هو الميزان، ذلك هو الميزان. رب العالمين سبحانه وتعالى أخبرنا أن العقيدة الصحيحة هي المطلب الأول والرئيس من كل مسلم، من كل مسلم. يعني لك أن تتخيل أن لقمان وصى بها ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إبراهيم عليه السلام وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهكذا وغير ذلك مما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، مما علمه النبي أصحابه حينما التقى بن عمه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، فقال: يا غلام، يا غلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الغلام الفذ هذه الكلمات التي تؤسسه على عقيدة صحيحة وهو غلام صغير. وهو غلام صغير، ويعني قديما قالوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ولذلك كان النبي حريصا شديد الحرص صلى الله عليه وسلم أن يعلم أطفال الصحابة وفتيان الصحابة تعاليم دينهم وهم لسه يعني ايه في ريعان شبابهم، او يكونوا يعني قد ناهزوا البلوغ، او لا لم يكونوا ناهزوا البلوغ حينما كان يقول يا غلام سمي الله، يا غلام كل بيمينك وسمي الله وكل ما يليك، وكما قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك. علمه كما قلت العقيدة، وكما قال لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ رضي الله تعالى عنه الله ورسوله أعلم. ثم سكت ساعة يعني وقت يسير يعني، ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. ثم سكت النبي عليه السلام ساعة ثم قال فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال معاذ، فسكت النبي ساعة ثم قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ السؤال الأول كان ما حق الله على العباد، السؤال الثاني قال ما أتدري ما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فسكت النبي ثم قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فسكت النبي ثم قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ألا يعذبهم، حق العباد على الله ألا يعذبهم. احنا بنقول ايه؟ بنقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وبنقول إيه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإن هم عبدوا الله ووحدوا الله سبحانه وتعالى فكان حقا على الله عز وجل أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يبقى إذن أول بناء أو أول مراحل أو أهم مراحل بناء الشخصية المسلمة أن تؤسس هذه الشخصية على عقيدة، العقيدة الصحيحة يا أخوانا هي التي تهون عليك مصائب الحياة الدنيا، هي التي تهون عليك مشاكل الدنيا، هي التي تهون عليك ابتلاءات الدنيا، هي التي تهون عليك خداع الدنيا وتعب الدنيا وألامها وكذا وكذا وكذا. لذلك احنا بنقول ايه الرسول عليه السلام علم الصحابة ان ما اصابهم لم يكن ليخطئهم، علمهم ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلقوا، علمهم الله سبحانه وتعالى ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، علمهم الله عز وجل ان من منع منه شيء في هذه الدنيا فسيعوضه الله عز وجل فيما بعد ذلك في الآخرة. لذلك هان عليهم التعب، لذلك هان عليهم المشقة والألم وتحملوا وصبروا من باب الابتلاء، ولنبلونكم حتى نعلم المؤمنين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إيه ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن لولا العقيدة الصحيحة أن لهم ربا يسمع ويرى، أن لهم ربا يقبل الدعاء، أن لهم ربا يعوضهم كما ذكرت لحضرتكم، ما تحملوا وما هان عليهم ما يعني فعل بهم، فقد يعني هجروا وطردوا ومنعوا من أموالهم ومنعوا من ديارهم وعاشوا يعني في مكان غير المكان، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ومنهم من قتل ومنهم من قطع ومنهم من طعن ومنهم كل ذلك لأنهم كما ذكرت لحضراتكم تربوا على إيه؟ على عقيدة صحيحة. العقيدة الصحيحة هي التي تجعل لك وزنا عند الله. وأنا أقول هذا الكلام ليه؟ لأن الإنسان يعني قيمته الحقيقية هي من أنت عند الله، قيمتك أنت من أنت عند الله وليست من أنت عند الناس. احفظوا هذا الكلام يا أخواننا جيدا. المفروض الإنسان يعني يضبط حال نفسه على هذه القاعدة، من أنا عند الله وليس من أنت عند الناس، لأن الناس تغرهم المظاهر وتخدعهم الأشكال والوجاهة والمناصب والنسب والحسب وهكذا. فالعبرة من أنت عند الله وليس من أنت عند الناس. ماشطة ابنة فرعون لم يحفظ التاريخ اسمها، احنا ما نعرفش اسمها ايه، لكن نحفظ فعلها، نحفظ فعلها. حينما يعني اخذت المشت فقالت بسم الله، فسألتها ابنة فرعون بسم الله أبي، قالت لا بسم الله ربي وربك ورب أبيك، ربي وربك ورب أبيك. إذن حفظ التاريخ فعلها، الفعل الذي فعلته من أجل الله عز وجل. أما الاسم وما وهذه الأشياء فليست بالضرورة وليست يعني إيه مهمة في 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 هذه الحياة، إنما أنت من. لو نظرت مثلا في القرآن الكريم تجد أن الكفار لما تحدثوا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قالوا وكيف نعتوه وكيف وصفوه وقيمته عندهم، ما هي قيمته عند هؤلاء؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم عليه السلام قالوا عنه سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكر أصنامهم، يقال له إبراهيم فتى. خلاص، هذا عند الناس فتى، أما عند الله فقد قال الله عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، فهو عند الناس فتى لكنه عند الله أمة، لكنه عند الله أمة. فبداية التنشئة على العقيدة الصحيحة السليمة هي التي تعطيك ما بعدها، تعطيك ما بعدها. ولذلك احنا بنقول ايه، الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة أيضا تقول أختي أختي. فإذا علم الإنسان وعلم الشاب وعلمت الفتاة العقيدة السليمة وتعلقت قلوبهم برب العالمين سبحانه وتعالى، تأتي بعد ذلك التربية على الأخلاق، تأتي بعد ذلك كيفية إن الإنسان يعيش بقى في حياته الدنيا. ومن أهم أيضا أسباب التنشئة الصالحة وكيفية تنشئة الشخصية أو بناء الشخصية المسلمة بعد العقيدة أن يربى المرء على القدوة الصالحة. كلام ده يا جماعة كلام مهم، وبنعاني معاناة شديدة جدا جدا لأننا افتقدنا هذه المصادر وهذه الأسس التي وهذه الأركان التي يبنى عليها الإنسان المسلم. قلنا الإنسان المسلم يبنى أولا على العقيدة الصحيحة، ويعلم دينه ويعلم ما يؤمر به من قبل ربه ومن قبل نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلم الثوابت وكيفية احترام القرآن وكيفية تبجيل النبي عليه السلام واحترام النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتعزيره، كما قال الله عز وجل إن أرسلناك شهيدا وبشرا ونذيرا تؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقره وتسبحه بكرة وأصيلا. وهذا هذا أمر. بعد ذلك تأتي قدوة. يا جماعة الناس لا تتعلم بآذانهم، الناس لا تتعلم بآذانهم، إنما يتعلمون بعيونهم، إنما يتعلمون بعيونهم. فإن مثلا واحدا حيا أنفع للناس من عشرة مجلدات، إن مثلا واحدا حيا أنفع للناس من عشرة مجلدات. لو لما إنسان يراك تفعل كذا، فعلك هذا سواء كان خيرا أم شرا يؤثر فيه أكثر من أنك تعد تدرس له من الكتب وتحكي له وتقاعد له. طالما ليه؟ لأنه هو الإنسان دائما مجبول على أنه مقلد، على أنه مقلد، لا سيما الشباب، لا سيما الأطفال الصغار. فالتربية بالقدوة من أهم وسائل التربية التي نفتقدها في حياتنا، نفتقدها في حياتنا. ونرى كثيرا من شبابنا في حيرة يتخبط، يرى انفصاما نكدا، لا يكاد يرى قدوة عملية على الإطلاق إلا من رحم الله. إشكالية الإشكاليات وطامة الطوام ومصيبة المصائب فقدان القدوة، فقدان القدوة في الحياة التي نعيشها في على جميع المستويات، يعني من أول بيتك إلى مسجدك إلى حياتك العامة بصفة عامة في كل جوانب الحياة. إذا فقدت القدوة لا ترى، يعني ترى المسألة مجرد كلام في كلام، لا ترى تنفيذ على أرض الواقع، ولا ترى يعني تطبيق ما يعلمه المرء في حياته. ممكن يبقى حافظ كلام ربنا، حافظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون يعني له إنسان داعية لسن، يعني عنده لسان ويعرف يؤثر في الناس، لكن مسألة مجرد كلام، مجرد كلام تيجي تتعامل معاه في معاملات تجده سيئا، في أخلاقيات تجده غليظ وكذا وكذا، وفي أشياء كثيرة جدا، في الجيرة تعب جاره ومزهقه في حياته، في المعاملة في البيع والشراء في الكذا. ليه؟ لأنه ما تعلم بالقدوة، ما تعلم بالقرآن، تعلم تعليم اللي هو النظري. وأنا بقول التعليم النظري ده أحيانا اللي هو بيفرز الكلام أو ينتج عنه كلام فقط، كلام في كلام، زي ما احنا نقول كلام في كلام يساوي كلام. هذا كالذي يصفق بيد واحدة، كالذي يصفق بيد واحدة، فاليد الواحدة لا تصفق ولو كانت اليمين، لو كانت حتى اليمين محتاجة إيه؟ محتاجة يد أخرى، محتاجة يد أخرى حتى تصفق اليمين مع اليسار أو اليسار مع اليمين. ولذلك نحن نقول متى يصح في البستان غرس إذا عطلت عنه السواقية، متى يصح في البستان غرس إذا عطلت عنه السواقية، وفيش مي كيف ينبت الزرع أو كيف يعني يعيش الغرس في البستان. إذن يحتاج الغرس إلى ماء وإلى ساقية تنقل هذا الماء، وهذه الساقية التي تنقل هذا الماء إنما هي القدوة، إنما هي القدوة. أما أننا نعيش في زمان كثر فيه الكلام وكثرت فيه التوجيهات وكثرت فيه التعبيرات والخطباء والكلام ده، ونجي على أرض الواقع نجد أننا مفاليس من هذا الأمر. وهذا يذكرني بجحا حينما يعني صنع ساقية على النهر. جحا معروف أنه أفعاله يعني تثير يعني الدهشة والاستغراب، وكانت أفعالا غريبة. فمن هذه الأفعال أنه صنع ساقية على النهر، ثم جعل الساقية تأخذ الماء من النهر فتعيده في نفس النهر. يعني السقية دورها إيه؟ تأخذ الماء من النهر ثم تعيده في نفس النهر، يعني نفس الماء إلى نفس النهر. ما فعل شيئا أصلا، فعتب في ذلك أو سئل في ذلك، فلما فعلت ذلك؟ قال يكفيني نعيرها، أنا بس عايز أسمع إيه؟ أسمع صوتها وخلاص. طيب يا ابني إيه الفايدة، ولا ما هي النتيجة، ولا ما هو الأثر الذي يترتب على هذا الفعل؟ ما ليس هناك فائدة وليس هناك أثر لفعله. فلذلك الجماعة بنقول نحن في أمس الحاجة إلى القدوة العملية. يبقى تاني حاجة من أسباب بناء الشخصية المسلمة أو الشخص المسلم أن يحتاج إلى القدوة، اللي هي القدوة الصالحة، القدوة قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي نفسه مأمور بذلك حينما قال أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، فبهداهم اقتده، يعني اقتدي بالذين سبقوك في أعمال البر وأعمال الخير والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل. أيضا من عوامل بناء الشخصية المسلمة أيضا أن تعود نفسك سلامة الصدر، وهذه النقطة غاية في الأهمية. النقطة دي يا أخوانا مهمة جدا جدا جدا. قد تجد إنسانا حاقدا وهو لا 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 لا, لا يعتقد أنه حاقد، وتجد إنسانا حاسدا وهو لا يعتقد أنه حاسد، وشامت وأنه لا يعتقد أنه شامت. ليه؟ لأنه لم يفهم، لأنه صدره ليس سليما. سلامة الصدر هذه يعني صعبة جدا جدا على الصغار يا أخوانا، تحتاج إلى الكبار، تحتاج إلى أصحاب القلوب السليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالثالث حاجة في بناء الشخصية المسلمة أن تعود نفسك سلامة الصدر، يعني حاول أن أنت لا يكون في قلبك غل ولا حسد ولا كراهية لأحد ولا تحمل من أحد. حاولك تتمنى السلامة للناس حتى تعيش مرتاحا. والله العظيم يا أخوانا ما يحدث بين الأقران وما يحدث بين الإخوة وما يحدث بين الأصدقاء وما يحدث بين الزملاء وما يحدث بين أصحاب الأعمال الواحدة، يعني أشياء يعني تشيب منه الولدان من نقمة وغضب وحسد وحقد وتكلم في الأعراض واتهام بالباطل وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. زيد بن أسلم حينما دخل على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وفي سياقة الموت، دول هؤلاء هم الكبار الذين لابد أن نتعلم منهم، نتعلم منهم كيف تعودوا على هذه العبقرية الإيمانية، وكيف صاروا إلى هذا الحد من الجمال والروعة والحب والطاعة ونظافة القلوب وسلامة الصدور، وسلامة الصدور. دخل عليه زيد بن أسلم رضي الله تعالى على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه، فقال فرأى وجهه متهللا، يعني رأى وجهه متهللا، ولا يعني ليس عليه علامات الضعف ولا المرض ولا الكلام ده، فقال يعني سأله يعني أراك متهلل الوجه، أراك متهلل الوجه، من باب البشرة يعني، لما حد يدخل على مريض يعني المفروض يقول له ما شاء الله نورك وجهك منور، أنت تمام التمام النهاردة، صحتك حلوة، مش يعني لا تدخل على مريض فتقول أنت مالك كده خاسس ومالك كده تعبان وكذا، لا، المفروض أنك تحفزه، المفروض أنك ترفع روحه المعنوية، وهذا له أثر كبير جدا جدا على المريض، لكنك تخش بقى تصبطه وتزعله وتحزنه على نفسه فده غلط. فلما دخل عليه قال مالي أراك متهلل الوجه، لأبي دجانة رضي الله تعالى عنه، فقال له ما من عمل شيء أوثق عندي، ما من عمل شيء أوثق عندي من أمرين. يعني بقول له يا ابني أنا في هذا الموطن وهو في سياقة الموت خلاص هيموت، فقول له أنا في هذا الأمر في أمرين هم يعني من أشد الأشياء ومن أحب الأشياء إلى قلبي، بقول ما من عمل شيء أوثق عندي من أمرين. إيه هم السبب في تهلل الوجه؟ قال له أما الأول فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، أما الأول فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. خذ هذه القاعدة وضعها أمامك وانظر إلى الأحوال وفتش كده، ويعني اعطي لنظرك الحبل كده، ارخي لنظرك الحبل وانظر في حياة الناس، انظر في الأمور، كان يتكلم فيما لا يعني. اليوم معظم الناس لا يتكلمون فيما يعنيهم، إنما يتكلمون فيما لا يعني. معظم خلق الله في هذه الأوقات يتكلمون فيما لا يعنيهم. انت مالك تشغل بالك بغيرك ليه؟ بتحكم على الناس ليه؟ أنت لست ربا ولست ملكا موكلا عليهم بكتابة أعمالهم، وليس معك مفتاح الجنة ولا مفتاح النار، إنما أنت عبد مثلك مثل هذا، ليس لك هذا. فمشكلة المشاكل كما ذكرت مسألة الخوض في الأسرار، التفتيش، الكلام فيما لا يعني، حتى لو لا تخصص ولا يهمه ولا يفيده بشيء، تجد كلام في كلام في كلام، وتكلمون ايه فيما لا يعنيهم. وقد نهينا عن ذلك في الحديث الذي يعني في إرسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وإن كان الحديث مرسلا كما قال البخاري وغيره في هذا الحديث، إلا أن معناه صحيح، إلا أن معنى الحديث صحيح. ولذلك بنقول يا جماعة احذروا وتعلموا من كبار الصحابة، من هؤلاء الكبار الذين كانوا يتحدثون عن أمور تنفعنا في حياتنا الدنيا. أول أمر لأبي دجانة جعله متهلل الوجه عندما كان يستقبل الموت، قال أني كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، هذه واحدة. الثانية إيه؟ قال والثانية كان قلبي للمسلمين سليما، كان قلبي للمسلمين سليما. هو هذا الأمر هو الذي يجعل الإنسان أصلا يشعر بالسعادة. ليه يشعر بالسعادة؟ لأن الإنسان صاحب القلب السليم إذا سر أخاه، يعني إذا سر أخوه يفرح له، إذا حدث له مكروه يحزن له، إذا احتاج كذا مد له يده، وهكذا وهكذا. ولذلك احنا بنقول ايه؟ بنقول ان سلامة الصدر هذه، سلامة الصدر هذه تجعل الانسان مرتاح البال، هادئ النفس، طيب الطباع، ما عندوش صراعات نفسية داخلية. ليه؟ لأنه يتمنى الخير لكل الناس، لا يكره أحدا، لا يتمنى أن يتورط فلان في كذا، ولا يحفر لفلان حفرة، ولا يدبر لفلان كذا ولا كذا ولا كذا. ولذلك يا جماعة هذا من الأهمية بمكان، إذا أردنا أن نبحث عن بناء الشخصية المسلمة فعلينا أن نبني الشخصية أولا على العقيدة السليمة الصحيحة، ثم علينا بالقدوة الصالحة العملية على أرض واقعنا الذي نعيش فيه، ثم ثالث حاجة التي ذكرت، عود نفسك سلامة الصدر، عود نفسك سلامة الصدر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لنا ولإخواننا، ولا إيه؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه القاعدة العريضة التي ينبغي أن يهتم بها وأن تعلم وأن تدرس، أن للمرء على أخيه حقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كذلك بمفهوم المخالفة، لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. يبقى إذا ربي الإنسان أو الشخص المسلم على عقيدة صحيحة، ثم كان هناك قدوة عملية على أرض الواقع، ثم تعلم سلامة الصدر وكان قلبه سليما، بعد ذلك يأتي بقى الأشياء اللي هي العملية التي تنفع الناس على أرض الواقع. نبدأ بقى نقول إيه؟ يا جماعة تعلموا الأمانة، يا جماعة تعلموا الصدق، يا أخوانا تعلموا الشفافية في البيع والشراء وفي المعاملات، تعلموا النصح لله سبحانه وتعالى ولرسوله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة. تعلموا كل هذه الوسائل التي تكمل هذا الإيمان حتى تكون النتيجة المرجوة هي الإيمان بالله عز وجل، تخرج لنا إنسانا مسلما صالحا متكامل الأركان، متكامل من كل الجوانب، يعني ليس عنده خلل في منطقة معينة، إنما من أول عقيدته إلى أن يأخذ أو ينحي الشوكة عن الأرض أو الأذى عن طريق المسلمين، شوف منين لفين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعني إماطة الأذى عن الطريق، هذه من الإيمان، هذه من الإيمان مرورا بكل الأعمال. فبقول لك إنسان من أول العقيدة إلى مساعدة خلق الله، إلى 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 تعلم الصدق والأمانة والحياة، وأن يكون الإنسان بجانب أخيه المسلم وهكذا. لذلك نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة شيء من هذا القبيل، كان يعلمهم الحب، كان يعلمهم الوفاء، كان يعلمهم الاحترام، احترام متبادل بين الكبير وبين الصغير، بين الأب والابن، بين الأم وابنتها وأولادها، وهكذا بين الشيخ والتلميذ وهكذا. لذلك أنا أذكر من حديث بريدة أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا، دخل النبي بيتا فغاص الناس، غاص الناس يعني امتلأ البيت بالناس، امتلأت الدار بالناس مع النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تتخيل أن النبي دخل بيتك مثلا أو بيت فلان، فتأتي بقى الصحابة رضي الله تعالى عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فامتلأ البيت عن آخره بالصحابة الذين يعني يجلسون مع النبي ويأنسون برؤيتي وبحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بريدة فجاء جرير بن عبد الله، جرير ابن عبد الله رضي الله عنه، فلم يجد مكانا في الدار، يعني جرير كأنه جاء متأخرا فلم يجد مكان مع الصحابة في داخل الدار. لكن القائد بقى والكبير والأسوة صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يجلس معه أصحابه، كان كل واحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يظن أن النبي له وحده، أن النبي له كان يهتم به وينظر إليه ويتكلم معه ويشعره بمكانته وبكيانه في 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 مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك ده أيضا لابد أن ينبه عليه وأن يلتفت إليه بالنسبة لولي الأمر، بالنسبة للكبير، بالنسبة للمدرس، بالنسبة لكذا لكذا كذا، لابد أن هو يهتم بتلاميذه وبأبنائه وأولاده وأحبابه وبناته وهكذا، حتى يعني يعطيهم ثقة في أنفسهم، ويعني يجعلوا هناك جوا من الحب والاحترام الزائد والسائد بينهم، السائد بينهم، بدلا من أن يحل محل هذا جفاء وعناد وخصام وهروب من المدرسة أو كذا أو كذا أو كذا. لا، لابد أن الإنسان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما سأذكر لحضراتكم الآن. لما جاء جرير بن عبد الله رضي الله عنه والمكان مملوء بالصحابة رضي الله تعالى عليهم، ولم يجد مكانا في الدار، فجلس جرير بن عبد الله خارج المنزل، جلس خارج الدار، فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام، أبصره يعني رآه حينما أراد أن يجلس خارج الدار، فجبرا لخاطره ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ حينما رآه خارج الدار لف النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا له كعباء مثلا أو كذا، لف النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وقذف به إلى جرير رضي الله تعالى عنه حتى يجلس عليه، حتى يجلس عليه. يعني لك أن تعجب بهذا الخلق العظيم وهذا الفعل الرائع من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رأى صاحبا من أصحابه يجلس على الأرض خارج المنزل ولم يدخل على الصحابة رضي الله تعالى عنه، فكيف اهتم وكيف لفت نظره رضي الله تعالى عنه وكيف فعل هذا الفعل ليجبر بخاطر جرير لاعتذار سعملي، لاعتذار سعملي لغيره من الصحابة ومن بعدهم من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قذف بثوبه إلى جرير ماذا فعل جرير رضي الله عنه؟ إذا أعجبنا بفعل النبي فلك أن تعجب أيضا بردة فعل جرير رضي الله تعالى عنه. لما قذف له النبي بثوبه أخذه جرير فقبله ووضعه على رأسه، قبله ووضعه على رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قذف له حتى يجلس حتى يجلس عليه. مثل هذه الأشياء الجميلة، هذه الأخلاقيات الرائعة الفاضلة، مثل هذه الأمور الطيبة التي يعني من شأنها أن يزيد الود وأن يزيد الحب وأن يزيد التواصل بين الناس، فعلها النبي وعلمها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا أردنا تنشئة الشخصية أو بناء الشخصية المسلمة كما ذكرت لحضراتكم، عندنا عوامل بناء كبيرة وكثيرة جدا جدا، اختصرت بعضها أو اختصرت أهمها. أولها العقيدة السليمة، ثم بعد ذلك التربية على القدوة، ثم بعد ذلك أن تعود نفسك سلامة الصدر ومحبة الناس ومحبة خلق الله عز وجل، ثم بعد ذلك يأتي التربية بالحب والاحترام والود والتعاون بين الناس. ففي هذه الحالة إذا ربي المرء على هذه القواعد وهذه الأركان نشأ تنشئة سليمة خالية من الانحرافات، سواء بقى انحرافات عقلية عقائدية انحرافات سلوكية، لا يعني لن تجد هذه الانحرافات طالما أنك بنيت هذا البناء على ما بناه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى توجيهاته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا